بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة.
فإن الغفير وجفت الأقلام ما عليه بالفصيح كلامه ما عليك في أن جريح سموعنا أو أن تبيك قلوبنا الآلام أن نجمع حسرة وتبثها بجمود الأوهام ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى قد صوب قمة مجدنا الأحلام وتصوب قمة مجدنا الأحلام ما على قلبه أن نريق دموعنا أو أن نهيق قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل ما بدأناه في الدروس الماضية وفي الحلقات الماضية في قصة مراودة أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم بأن يعطيهم أخاه. وهنا بعد أن جاءوا بالأدلة على لزوم أن يأتوا بأخيهم ليوسف يا أبانا، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وهنا انظروا كيف أخذ العهود والمواثيق على أبنائه ما لم يفعله عندما أخذوا يوسف لتسبب تصرفهم كما قلنا في قصة يوسف المرات الأولى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. إذا كان كلامكم في الماضي في قصة يوسف مضت وأخذتكم على حسن الظن ولم آخذ منكم عهود ولا مواثيق، أما هذه المرة فلا، لأنكم لم تفوا بما قلتم به في المرة الأولى. وهكذا يجب أن يكون المؤمن كيسا فطنا حذرا لبقا واثقا من تصرفاته. ثم انظروا إلى الاستثناء، إلا أن يحاط بكم، لم يقل لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا منه لتأتونني بها وسكت، إلا أن يحاطكم. فهذا قد يحدث أي أمر خارج عن إرادتكم، ويعقوب عليه السلام مؤمن بالله جل وعلا ويدرك أنه لا بد من الاستثناء في هذا الأمر، فتعالى عليه السلام فعلا. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول. وهذا يجمع بين أمرين، مسألة مهمة للغاية ودرس عظيم في هذه العبارة. فلما آتوه موثقهم، هل اعتمد على الأسباب المادية فقط؟ لا، لما فعل الأسباب المادية بالعهود والمواثيق واحتاط واستثنى في ذلك قال الله على ما نقول وكيل، أي توكل على الله جل وعلا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل. اجمع بين الأمرين، أي إذا كانت معك ناقة فلا تعقلها بدون أن تتوكل، لأنه قد لا ينفعك أن تعقلها، وأيضا لا تتركها طليقة وتقول توكلت على الله، هذا تفريط. فيعقوب عليه السلام جمع مع أبنائه بين الأمرين، أخذ منهم السبب المباشر وهو العهد والميثاق من أجل على أن يأتوا بأخيهم ولا يفعلوا كما فعلوا في يوسف إلا أن يحاط بهم. ولما انتهى لم يكتفي بهذا، قال الله على ما نقول وكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا شك الأمة المسلم يحتاج إلى هذا الأمر، أن يأخذ بالأسباب الشرعية في كل أمر، وبعد ذلك لا يكتفي بالأسباب الشرعية إنما يتوكل على الله جل وعلا. لو أن الأمة فعلت ذلك لما وصلت إلى الحالة التي هي فيها الآن، الاعتماد على الأسباب المادية فقط من فعل الكفار، والتوكل بدون فعل الأسباب هذا من فعل الذين كانوا يأتون من اليمن ويقولون ولا يتزودون ويقول نحن ضيوف الله، فقيل عنهم المتواكلون وليسوا متواكلون. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأمر الله جل وعلا بالتزود الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولذلك جعل من شروط الاستطاعة الزاد والراحلة. ما قيل أنت ذاهب إلى مكة توكل على الله ولا تأخذ زاد، لا. الآن جمعوا بين الأمرين في كل شيء، اعمل السبب المادي، اعمل السبب الذي تقدر عليه، ثم توكل على الله جل وعلا، هنا تنجح الأمور. أما التفريط بأحدهما يحدث الخلل، وهو ضعف في الإيمان وضعف في العقيدة. فالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل وعلا يكتمل الأمراض. ثم بعد ذلك جاءت الله على ما نقول وكيل، فلما انتهت القصة قال لهم أوصاف يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. هذه القصة الآن سيذهب عدد قيل إنهم 11 فردا، ودليل يعقوب عليه السلام أن أبناءه يدخلون من باب واحد وهم أخوة، خشي عليهم من العين أو أن يصيبهم شيء إصابة جماعية، فقال يا بني إذا أردتم أن تدخلوا مصر أو تدخلوا حتى لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، أي أكثر من باب، ما قال من بابين أيضا، قال من أبواب. أولا هذا إيمان وهو الأخذ بالأسباب الذي تحدثنا عنه، ثم ثانيا هو خوف على أبنائه من العين، ثم هو كما بين الله جل وعلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهذا يبين أهمية أيضا الأمور النفسية، وكثير منا يتساهل في هذا الجانب. الأمور النفسية مهمة جدا في حياة المسلم، بعض الناس لا يقيم لها أذن. وبالمناسبة لعلنا إن شاء الله نخصص حلقة عن القضايا النفسية في سورة يوسف، فهي عجيبة جدا، مرت معنا في الماضي وستأتي معنا في اللاحق. الجانب النفسي واضح وجلي كما أشرت أيضا في إشارة سابقة. الذين يتصورون أن الغرب هم أول من بدأ العلم النفسي واهمون مخطئون ضالون، بل العلم النفسي موجود في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة فيهما من الأدلة والشواهد على العناية بالأمور النفسية ما يصعب حصره في مثل هذه العجالة. ولذلك في سورة يوسف فقط سنخصص إن شاء الله حلقة عن القضايا النفسية في سورة يوسف، ومع ذلك أنا على يقين أنها ستكون مختصرة جدا، لأن القضايا النفسية في سورة يوسف طويلة ورئيسة ومهمة ومؤثرة. كيف إذن في القرآن؟ كيف في القرآن والسنة؟ حاجة في نفس يعقوب قضاها. وهنا نقول أيضا إن على المسلم أن يراعي هذا الجانب في تعاملاته حتى مع نفسه. أعطي مثال حول قصة يعقوب عليه السلام. يعني مثلا لو أن رجلا ذهب على البحر وأراد وعنده أبناؤه وقالوا نريد أن نركب البحر من أجل النزهة، والبحر معروف أنه مكان خطر، فمن الحكمة أن لا يركب هو وأبناؤه جميعا في مركب واحد، إما أن يركبوا في أكثر من مركب أو يركبوا على مرة بعد أخرى. وأشد منه أيضا لو بقي هو مثلا وزوجته لم يركب وأركب جميع الأولاد في مركب واحد 5 أو 6 أو 10. لماذا؟ لأنه لو حدث شيء وغرقوا سيبدأ ليس الناس كلهم إيمانهم بذاك القوة، سيقول يا ليتني ما أركبت الأولاد، يا ليتني أركبت بعضهم، يا ليت يا ليت يا ليت، ثم قد يؤثر على أجره بل قد يؤثر على إيمانه وعلى عزيمته. فمن الحكمة يا أخي الكريم أركب أولادك 2 أو 3 أو 4 ما يضرك، بدل أن تأخذ تستأجر لمدة ساعة استأجر نصف ساعة لهؤلاء ونصف ساعة لهؤلاء. هذا مثال واحد، أنا لا أتحدث على سبيل الحصر، لأن هذه من القضايا أنه لو وقع على بعضهم أخف من أن يقع على الجميع. ولذلك تلاحظون الآن بعض الحوادث السيارات تكون أحيانا هلكت الأسرة كاملة، وأنا أقول إذا هلكت الأسرة كاملة فأيسر، لأنه لن يبقى أحد يبدأ يقول يا ليت يا ليت، وهم إن شاء الله على خير وماتوا بآجالهم، لكن يبقى الإنسان يندم ويتحسر وقد يكون يرتكب إثما بسبب فعله. إذن هنا يعقوب عليه السلام قال لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغنعكم من الله من شيء، إن الحكم إلا الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال الله جل وعلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذه الوقفات بالإضافة إلى ما أشرت إليه في قضايا النفسية وأنه أيضا متوكل على الله، أخذ بالتوكل مرة أخرى، أخذ بالأسباب والتوكل، إن الحكم إلا لله عليه توكلت، وهذه مرة أخرى أيضا تؤكد هذا الجانب. كما أنه في المرة الأولى لما أخذ عليهم المواثيق والعهود فوض الأمر إلى الله جل وعلا، هنا أيضا لما أمرهم ونهاهم وبيئا لا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا أن لا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة، أيضا بيّن أن الحكم لله وهو لا يستطيع أن يغير من أمر الله شيء، وأنه متوكل على الله، مما يبين أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن الله أثنى عليه وقال وإنه لذو علم لما علمناه. وهذا درس مهم جدا، كثير من الناس يتصور أنه من قوة توكله وإيمانه أن لا يأخذ بالسبب، نقول لا يا أخي الكريم، لست أقوى إيمانا من محمد صلى الله عليه وسلم، لست أقوى إيمانا من يعقوب عليه السلام، فقد أخذ بالأسباب وتوكل على الله جل وعلا في المرتين عندما أخذ عليهم العهود ومع ذلك توكل على الله. وهنا أيضا لما أمرهم أن لا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة بيّن أن الحكم لله وأنه قد توكل على الله جل وعلا، وأثنى الله عليه قال وإنه لذو علم لما علمناه، أي أنه أن ما فعله يعقوب يسير وفق الحق ووفق الصواب. فلينتبه بعض الناس لهذا الخطأ الذي يقعون فيه ويتصورون أنهم أكمل إيمانا عندما لا يأخذون بالأسباب، لا، أن تأخذ بالأسباب المشروعة مع التوكل على الله ركنان أساسيان أكدت عليهما لأهميتهما ولغفلة كثير من الناس عنهما وللخلل الذي يقع في ذلك، سواء الاعتماد على الأسباب فقط خطأ أو إهمال الأسباب خطأ، دعوة التوكل بدون عمل الأسباب خطأ. القرآن فيه أدلة كثيرة على ذلك من أجل الأخذ بالأسباب والتوكل على الله جل وعلا، عقلها وتوكل. ثم بعد ذلك دخلوا من حيث أمرهم أبوهم كما بين الله جل وعلا، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهذا أيضا مشهد مهم جدا في هذه القصة العجيبة. لما دخلوا على يوسف عليه السلام حصل المطلوب، وهو ينتظر هذه اللحظة وستبدأ مرحلة جديدة. أول شيء فعله يوسف هنا عليه السلام أنه آوى إليه أخاه، أي أخذه وحده. ذكر المفسرون قضايا كثيرة جدا، كيف آوى إليه أخاه، أي كيف ضم إليه أخاه. بعضها قد يتمشى مع السياق، وبعضها قد يكون تفاصيل لا دليل عليه. وهذا يجعلني مرارا أؤكد النظر إلى الإسرائيليات، ما كان يخالف النصوص لا نأخذه، كما في قصة المراودة مع امرأة العزيز وما وردها فيها من كلام لا يليق بيوسف عليه السلام يرد، وفيه ما قد يكون يوافق النصوص فنقبل به لأن النص جاء به لا لأنه إسرائيل. وبعضها قد لا يوافق النصوص ولا يعارض، وهذا لا نصدقه ولا نكذبه، هذا هو المنهج الصحيح في الإسرائيليات. جزء مما ذكره المفسرون كيف آوى إليه أخاه أنه يوافق النص فنأخذ به. الشاهد هنا أنه قد ضم أخاه إليه وقال له أنا أخوك. ذكر من الالتماسات التي نحتاج إليها هنا أنه قال له أنا أخوك، وهو سيسر إليه في أمور كيف يأخذه. لابد يوسف من الحكمة والذكاء والسياسة عليه السلام ما يتصرف التصرف المناسب، بحجة أنه طلبه أولا، وبحجة أيضا أنه أكرمهم هم سابقا، يحتاج هذا الوافد الجديد مزيد من الإكرام، فممكن بأي طريقة كما استطاع أن يتصرف في المواقف السابقة هو تصرف في المواقف اللاحقة، فضمه إليه من أجل أن يسر إليه. قال أولا أنا أخوك، هذا أول معرفة يعرف واحد من أبناء يعقوب أن يوسف حي وموجود سر، لكن خاص لمن؟ لأخيه، أنا أخوك. ثانيا ما فعله أخوانك في قصة سابقة لا تبتئس بما كانوا يعملون، هذا سيكون لها نتائج ستراها في المستقبل. أي يهدئ من أخيه حتى أيضا لا يفضحه. وهذا دليل على أولا جواز التناجي للمصلحة، لأنه لو قال له أنا أخوك أمامهم انتهى الأمر، لأن معناه أنه آوى إليه قال له وحده. ثانيا أنه أيضا أسر له بسر، وهذا دليل على حفظ بنيامين للسر، لأنه لو أفشى السر لانتهى الأمر. ذكر المفسرون أيضا أنه أخبره ما سيفعل، لأنه سيتهم بالسرقة وهذه تحتاج استعداد، لا بد أن نستعد لهذا الأمر، وفعلا استعد لذلك. كل هذه من القضايا المهمة التي سلكها يوسف عليه السلام مع أخيه استعدادا للمرحلة القادمة. فضمه أولا وأخبره أنه قال أنا يوسف، ما يعطيه اطمئنان وراحة. ثم قال له بالنسبة لتصرفات إخوانك لا تقف عندها، هذا من كرمه، وأنه لا حاجة للوقوف عندها، ولا تحدث في نفسك يأس ولا حزن، هذا أمر يجري لحكمة عظيمة سترى النتائج، من الذي سيكسب النتيجة، هم بتصرفاتهم أو نحن. ثم بعد ذلك أخبره، وهذه مقتضيات الأمر، أنه سيدس الصراع في رحلة، وهذه أيضا لها حكمة ولها دلالة ولها دروس عظيمة جدا. هذه مشاهد مهمة جدا في هذا الجانب. ونختم هذا الدرس فنقول الذي ينظر إلى تصرفات يوسف في هذا المشهد الذي أخذناه في هذه الحلقة وفي الحلقة الماضية يجد الأسلوب والحكمة وبعد النظر والتلطف بما يريد. ولذلك أيها الأحبة الأمور العظيمة تحتاج إلى تلطف، ولذلك أشار إلى ذلك يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، لأنه يفعل بوحي ويعمل بوحي، لطيف لما الأمور العظيمة تحتاج هدوء. يعني مثلا المشكلات، إذا كانت هناك مشكلة كبرى في بيت أو بين أسرتين أو بين عائلتين أو بين بلدين، تحتاج لطف في التعامل معها لحساسيتها. العجلة أو التصرفات غير المدروسة تأتي بعكس المراد. فيوسف نجد التلطف في وضع البضاعة في الرحال، ونجد التلطف في طلبه لأخيه، ونجد التلطف في تعامله مع أخوانه، ونجد التلطف عندما آوى إليه خاه، وعندما أخبره. كل هذه مراحل وهي نوع من الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. القادة المسؤولون سواء في البيوت، في المؤسسات، في الدول، يحتاجون إلى هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلم الغفير وجفت الأقلام، ما عليه بالتصيح كلامه، ما عاد يبكي أن جرح سموعنا، أو أن تبيك قلوبنا الآلام. أن نجمع حسرة وتبثها بجمود الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى، قد صوب قبلة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يبدي أن نريح دموعنا، أو أن تبيد قلوبنا الآلام.